كما شرحنا هذا في درس ماض. بعض الكلمات التي آخرها هاء التأنيث، طبعا هذه أسماء بتكون هاء التأنيث، مثل رحمة، نعمة، امرأة، سنة. في بعض المواضع في القرآن العظيم كتبت هذه الكلمات بالتاء المبسوطة، رحمة، سنة، فطرة، امرأة. نعم، فأيضا هذه المواضع لا غنى لطالب القرآن الكريم عن معرفتها، ولا بد له من أن يعرفها. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، بل كانت تكتب بتاء. لماذا؟ موافقة لبعض اللهجات العربية، من العربي من يقف عليها بالتاء، مع كونها يوقف على حالة الوقف. أغلب العرب إذا وصلوا قرأوها تاء، وإذا وقفوا وقفوا عليها هاء، لكن من العرب من يقف عليها بالتاء ويصلها بالتاء. نعم، فعلى لهجة تلك القبائل جاءت بعض الكلمات في المصحف الشريف مكتوبة بالتاء المبثوطة. نعم، لاحظنا بأن كلمة تكتب فعل مضارع وليس قبله ما يجزمه، لم هذه تجزم تكن، لم تكن تكتب، لازم تكتب تكون تكتب، سكنت باؤها للضرورة الشعرية. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، فلما سكنت أو سكنت أدغمت في الباء التي بعدها، فصار النطق بباء واحدة مشددة، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نعم، أصل الكلام تكتب بها. نعم، والتجويد لغة التحسين، هذا معروف لديكن، واصطلاحا تلاوة القرآن بإعطاء كل حرف حقه من مخرجه وصفته كما سيأتي. وطريقه، طريق إيش؟ طريق التجويد. من فين هذا التجويد يجيبه؟ وطريقه الأخذ من أفواه المشايخ العارفين بطرق أداء القراءة. طريقه الأخذ من أفواه المشايخ، فائدة لغوية، لا يقال مشائخ بالهمز. أسمع أحيانا بعض طلاب العلم يقولون المشائخ، المشائخ غلط، غلط لغوي، لا يقال مشائخ، يقال مشايخ بإبدالها ياء، يعني ما كان على زينة مفاعل أو شبهه، مفاعل أو شبهه. إن كان أصله يعني إن كان كانت عينه في المفرد حرف علة فيبقى حرف علة، لا يهمز، لا يهمز. مثلا شيخ المفرد شيخ، أو شيخة المادة اللغوية في المعاجم شيخة، شيخة فين عين الكلمة؟ الياء. إذن باعتبار عينها حرف علة تجمع على مشايخ، ولا يقال مشائخ، هذا غلط. نعم، ومن العبارات اللطيفة يقول العلماء يقولون لا تهمزوا المشايخ، لا تهمزوا المشايخ، يعني هي تحتمل معنيين، بمعنى لا تنطق هذه الكلمة مهموزة مشائخ، لا تفعلوا هذا، وأيضا تحتمل معنى آخر لا تهمزوهم، بمعنى لا تتكلموا عليهم وتغتابوهم، لأنهم علماء هذه الأمة، فإن صدر من أحدهم زلة أو غلط أو خطأ يبين الخطأ بقدره، أما أن يتكلم الإنسان على علماء الأمة فهذا شيء منهي عنه نهيا شديدا. بينما خذوا كلمة مثلا عجوز، 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 ما هي المادة التي اشتقت منها؟ عجزة، عجزة، في هنا حرف علة العين، العين عين الكلمة جيم، فلذلك هنا تقلب ياء فنقول عجائز، عجائز. إذن هذا مفاعل أو شبهه، أو شبهه. ليش عم نقول شبهه؟ لأنه في مفاعل وفي فعائل، فعائل، فهنا عجائز فعائل، فعائل، العين مقابل الفاء، الجيم مقابل العين، الزاي التي في الآخر مقابل اللام، فعائل. فيقال في جمع عجوز عجائز، ويقال في جمع شيخ مشايخ. نعم، في كتاب في السوق اسمه مكايد يهودية عبر التاريخ، كتاب موجود في السوق عنوانه مكايد يهودية عبر التاريخ، هذا كلام صحيح، مكايد بالياء وليس مكائد بالهمز، ليس كذلك. ليه؟ لأن المادة التي اشتق منها كيد، كيد كاد يكيد، كيد، فباعتبار عين الكلمة حرف علة، فلما ننطقها على زينة مفاعل نقول مكايد، لا نقول مكائد مهموزة. نعم، هذا بحث لغوي على الهامش. نعم، الأخذ وطريقه أي علم التجويد، الأخذ من أفواه المشايخ العارفين بطرق أداء القراءة. هدول هن المشايخ في علم التجويد، يعني مو كل واحد رب دأنه صار شيخ. اللحية لا تعني شيئا، اللحية تعني أن هذا الإنسان التزم بأمر نبوي، لكن لا تعني أنه صار عالما. العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، كل علم يتعلمه الإنسان من أهله ويتبحر فيه يصير فيه عالما. فأنا أريد أن أعرف كيف تنطق الباء، كيف تنطق الفاء، كيف تنطق الحاء، كيف تنطق الغين، كيف ينطق الإدغام، كيف ينطق الإخفاء، كيف المد، كيف القصر، كيف القلقلة، كيف التفشي، كيف الاستطالة، كيف الروم، كيف الإشمام. هذا وغيره من كيفيات كثيرة أخرى لا سبيل إلى معرفتها ولو اقتنى الإنسان كتب تجويد الدنيا بأكملها. اقتناء الكتب والمطالعة فيها وحدها لا يكفي، في خاصة في هذا العلم، بل لا بد أن يأخذ ويتلقى ويشافع. نقول من أفواه المشايخ العارفين، أفواه، إن الشيخ ينطق وأنت تسمع ثم تعيد أمامه وهو يصحح لك إلى أن يقول لك نعم هذا الصوت الذي نطقته الآن صوت صحيح مطابق لما نطقت به أنا أمام شيخي، وشيخي أمام شيخه، وهكذا إلى الصحابة الكرام الذين نطقوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقه الأخذ من أفواه المشايخ العارفين بطرق أداء القراءة، متى؟ بعد معرفة ما يحتاج إليه القارئ من مخارج الحروف وصفاتها. صلحوا الكلمة، مكتوب وصفتها، سووها وصفاتها، خطأ مطبعي. إذن كما ترين يا أخواتي الكريمات، علم التجويد علم له جناحان، دراية ورواية. الدراية هي معرفة هذه الأحكام نظريا وفهمها واستيعابها وحفظها، والجانب الآخر، هذا الدراية، الجانب الآخر جانب الرواية، وهي النقل والأخذ والاستماع والإعادة أمام المشايخ العارفين الذين تلقوا هذه الأحكام ونطقوا الآيات الكريمة أمام مشايخهم، وأجازهم بذلك مشايخهم بأسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يؤخذ القرآن. أما أن نأخذ القرآن فقط من أنه والله درسنا كتاب علم التجويد أو استمعنا لختمة في الراديو أو في المسجل لفلان أو لفلان، لو بيستمع الإنسان 100,000 ختمة إيش الفائدة؟ وهل كل إنسان سمع صوتا بأذنه يقدر على إعادته بفمه؟ هل كذلك الأمر؟ أنا ممكن أسمع الآن إنسان عم يتكلم فرنساوي أو إنجليزي أو ألماني، هل أستطيع أن أعيد ذلك الصوت؟ ما أستطيع. السماع شيء والإعادة شيء آخر. فنحن في علم التجويد لا يكفينا السماع، بل لا بد من القدرة على محاكاة الأصوات وإعادتها. فلذلك طالب هذا العلم لا غنى له عن الجناحين، لا دراية بلا رواية لا تكفي، ورواية لا تدعمها دراية أيضا لا يكفي، وإلا يضيع الإنسان. نعم، والوقف شو قال؟ نعم، بعد معرفة ما يحتاج إليه القارئ من مخارج الحروف وصفاتها، وإيش كمان؟ والوقف والابتداء والرسم. الرسم قلنا يعني رسم المصحف كتابته كما سيأتي بيانها. وفي البيت الأخير الجناس اللفظي والخطي. الجناس هذا بحث من أبحاث علم البلاغة. في عندنا الجناس أن يأتي الإنسان بكلمة لها حروف معينة مرتبة، ويأتي بكلمة أخرى لها نفس الحروف، وتكون هذه بمعنى وتكون هذه بمعنى. النطق واحد والمعنى مختلف. النطق واحد والعين والمعنى مختلف. قلت العين لأني ذكرت مثالا، مثلا كلمة العين، العين في اللغة العربية تأتي بمعنى العين المبصرة هذه، وتأتي بمعنى عين الماء التي يشرب منها الناس، وتأتي بمعنى الجاسوس، يقولون أرسل فلان عيونه يعني جواسيسه، وتأتي بمعنى حرف العين الذي نكتبه ونلفظه، وتأتي بمعنى ذات الشيء، رأيت الرجل عينه يعني ذاته. فهذا ما يسمى، ماذا يسمى؟ يسمى جناس لفظي، لأن اللفظ واحد، اللفظ واحد. الجناس الخطي أن يكون الخط واحد والمعنى مختلف، مثل كلمة بها وبها. بها الأولى قلنا معناها فيها، بينما بها الثانية أصلها بها، فهما مختلفتان لكن الخط واحد، فهذا يسمى جناس خطي، جناس خطي. وكلمة بها وبها من حيث النطق فيها جناس لفظي أيضا. وفي البيت الأخير الجناس اللفظي والخطي، وهو الجمع بين متشابهين في اللفظ والخط. شو الجناس اللفظي والخطي؟ الجمع بين متشابهين في اللفظ والخط، أو بالأحرى نقول متماثلين ليس متشابهين، في اللفظ والخط. نعم. أحيانا بيكون الجناس لفظي لا خطي، الجناس بيكون لفظي لا خطي. مثل في قصيدة ما أذكرها، المهم بيقول فيها الشاعر قطعتم بحنين الهجر أوصالي، أوصالي بمعنى أعضائي. بعدين بيقول إن كان يوسف أوصى بالجمال لكم، يعقوب والده بالحزن أوصالي. هون أوصالي، أوصى لي يعني أوصالي من الوصية، صار مشتقا، صار مشتقا من الوصية. فقوله أوصالي هو جناس لفظي لا خطي، لأن أوصالي الأولى تكتب هكذا، بمعنى أعضائي، والثانية تكتب أوصى يوصي يعني لي، أوصى لي. فهذا جناس لفظي فقط لا خطي. قال رحمه الله وفي البيت الأخير الجناس اللفظي والخطي، وهو الجمع بين متشابهين، ولو قلنا متماثلين بيكون أحسن، في اللفظ والخط. وشوفي كمان بالبيت والطباق، وهو الجمع بين معنيين متقابلين، لما قال مقطوع وموصول، من كل مقطوع وموصول، القطع والوصل هذان معنيان متقابلان، فيسمي هذا الأمر علماء البلاغة الطباق، الليل والنهار، البياض والسواد، الحرارة والبرودة، كل هذه المتقابلات تسمى في علم البلاغة الطباق. فكانوا يعتبرون هذا من بلاغة المتكلم أن يأتي في كلامه بالمتقابلات، يعني بالطباق، يأتي بالطباق. نقف هنا عند قول الشارح رحمه الله مخارج الحروف 17، نضع إشارة هنا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.